على الظالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه واحباره واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واهتم بسنته واقتفى اثره وسار على نهجه الى يوم الدين. وقدركم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، فنسأل الله الذي جمعنا في بيته على طاعته ومحبته، نسأله أن يجمع بيننا وبينكم في أعلى الأمنيين مع من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا ولي ذلك مولاه القادر. أحبتي في الله، ما زلنا نعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلنا كما علمنا ونعلم مع كتاب رياض الصالحين، وها نحن وصل بنا الحديث الى الباب التاسع من باب التفكر. والتفكر نعمة عظيمة جميلة من نعم الله من بها على عباده المؤمنين. ونرى أن الآيات القرآنية تحثنا على أن نتأمل وأن نتفكر في بديع صنع الله تعالى. والتفكر يوصلنا إلى اليقين والثقة أن للكون خالقا مدبرا مهيمنا يدبر الأمور بحكمة. والآيات القرآنية التي بين أيدينا تحثنا على ذلك. أولا باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفي ناس الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحبلها على الاتقاء. كل معنى من هذه المعاني يتطلب منا وقفا، كل معنى من المعاني يتطلب منا وقفا. التفكر وقفا في فتتفكر في عظم في عظيم مخلوقات الله تعالى، خلاء الدنيا واهوال الاخره وقفا، وتقصير النفس وتهذيبها وقفا، وحمل النفس على الأمانة على الاستقامة وقفا. ولكنه رحمة الله تعالى عليه أجمل ما أراد في هذه الآيات القرآنية، واكتفى بالقرآن ولم يأتي بالباب بالأحاديث، رغم أن الأحاديث بذلك عديدة، ولكنه اكتفى بذكر هذه الآيات حتى يقول لنا لو أردت ترجع إلى الأحاديث السابقة التي تحثك على هذا الأمر. الإنسان لابد له أن يكون متفكرا في مخلوقات الله تعالى، وأن يتفكر في الحكمة في كل شيء وجد من أجله، بشرط أن لا يغفل عن الحكمة التي خلق الله من أجلها. فمن غفلة الإنسان أنه يتأمل في الحكمة في كل شيء خلق من أجله، ويغفل الإنسان عن الحكمة التي خلق هو أصلا لا من أجله. يعني دائما ربنا ترى كل شيء يسأل لما خلق الله النمل ولما خلق الله الخزبة ولما خلق الله البحر ولما أوجد الله كذا شيء طيب بشرط أن لا توصل عن الحكمة التي من أجلها خلقت وعلى الغاية التي من أجلها خلقت ألا وأننا خلقنا من أجل أن نعبد الله تعالى وحده. فبالتالي ما نرفعش نتفكر ونشوف ونخرج من كل موقف بحكمة ومن كل موقف بآية تدلنا وتقربنا من الله تعالى. وهكذا ترى أن التفكر في مخلوقات الله تعالى سمة من سمات المؤمنين في كل شيء. كيف خلق الله السماء ورفعها إلى عمد آية كيف فتك الله هذه الأرض كيف فتك الله تعالى بزجاجها ووديانها وأنهارها وثبتها بجبال شامخات وأغصانها آية الشمس بشعاعها واتساعها وشدة حرارتها آية البحار وأمواجها آية. لابد للإنسان أن يتفكر ليستدل بالآيات على وجود الذي خلقها وعلى وجود الصانع الذي أوجدها لنزداد قربا ويقينا أن الله على كل شيء قدير. وبالتالي لسنا من المتفكرين في صنع الله وفي بديع صنع الله ومخلوقات الله من أجل أن ننسب الأشياء للطبيعة، لا لسنا من هذا الصنف. إنما الخالق لكل مخلوق هو الله تعالى، الصانع لكل مصنوع هو الله تعالى، الذي أوجد الكائنات على غير مران على غير مثال سابق من الله تعالى. الله الذي أوجد كل شيء، الله الذي خلق كل شيء. ولم ينسب الأشياء لطبيعتها، فالطبيعة هي الذي هي التي فعلت الشمس وأوجدت القمر وأوجدت الصحابات. إن هذا بالكلام الصحيح الذي يخترعه العلم أهل العلم من العلمانيين وليس بأهل العلم الحقيقيين، فأهل العلم المحقق أهل العلم المحققين بالفعل ينسبون الأشياء إلى الله تعالى، والله الذي خلقه والذي أوجده وصنعه. فترى بذلك في كثير من الأمثال التي نظر بها الأمثلة، فترى أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه يسأل عجوزا تربى، أي يسأل عجوزا تربت في مدرسة الفطرة فهي على الفطرة الأولى والسليقة. وكلمة عجوز لا تطلق على المرأة إن كانت مسنة، والرجل إن كان مسنا يطلق عليه كلمة شيخ، ولا يقال عن الرجل الكبير في السن اللفظة المتداولة عجوز، وعن المرأة المسنة عجوزة. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، وهذا بعد الشيخة. فبالتالي لو تأملنا لوجدنا أبا حنيفة يسأل المرأة عجوز، ما الدليل على وحدانية الله يا أيتها رحمة الله تعالى عليه؟ ما قالها على سبيل العيب، إنما كان يداعبها ويلاطفها ويقول لها يا عجوز، ليس على سبيل العيب ولا على سبيل الشتم أبدا. قالت يا هذا البعرة تدل على البعيد، والأثر يدل على المسير، وأرض ذات فساد، وبحار ذات أمواج، وسماوات ذات بلا عماد، ألا يدل ذلك على وجود الله تعالى اللطيف الخبير؟ فانظر إلى المرأة التي تربت في بيت الفطرة وفي مدرسة الفطرة، تراها في طبيعتها تتأمل في الأشياء فترى أن لكل شيء أثرا
سبحان الله تعالى كل في الله من وجود بعيد وأكثر لا بد له من وجود نسيب. فكذلك هذه الأشياء التي وجدت من أرض وسماء وبحار تدل دلالة قطعية على وجود الله تعالى. وكذلك في كثير من الناس لا بد أن نتأمل، فنجد مثلا الإمام أحمد بن أبي السنة رحمة الله تعالى عليه يقف يوما يمسك يوما بفوطة يده يمسك دوله، ولو تأملتها لوجدت فيها آية من آيات الله تعالى دلنا عليها رحمة الله تعالى عليه وحدثنا ويقول ها هنا حصن حصين أم لا. البيت هذه حصن حصين ليه؟ جواها بداخلها مخلوق. ها هنا حصن حصين أم لا ليس له باب وليس له منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريق بينما هو كذلك انصدع جداره شق انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو صوت حسن وشكل مليح. فمن الذي خلقه وصوره؟ البيضة دلت من لا يعرفها على وجود الذي أوجدها وجعلها حصنا لمخلوق بداخلها. والشافعي عليه تحائف رحمة رحمة الله تعالى عليه يسأل عن الكبير بالتذكر على وجود الله تعالى، وطالما سئلت عن وجود الله فلم تسأل من رجل المسلم المؤمن. مش مسلم مؤمن تجيب لك كل ما الدليل على وجود الله تعالى، انما اللي هيسألك على وجود الله تعالى راجل مشرك راجل ملحد رجل علماني رجل مهوش صلة بالله سبحانه وتعالى، فمش هتقول له انظر الى الآية الفلانية ولا الى الحديث الفلاني ولا يؤمن بالآيات ولا يؤمن بالأحاديث. فلابد له ان تأتيه بأدلة يؤمن هو بها وتكون حجة عليه. فلو قلت للملحد المشرك الدليل على وجود الله الآية الفلانية ان له بالآية الحديث العلماني ان له بالحديث، لكن انظر الى فطنة الشافعي رحمة الله تعالى عليه ويقول الدليل على وحدانية الله تعالى ورقة التوت ورقة التوت تجله الكريم. قال هي ورقة تأكلها الدودة فتخرج حريرا طريا وتأكلها النحلة فتخرجها عسلا شهيا. هي تأكلها الدودة تخرج حريرا طريا وتأكلها النحلة فتخرجها عسلا شهيا وتأكلها الشاة فتخرجها لبنا نبيا وتأكلها الغزالة فتخرجها مسكا نقيا. المادة واحدة والصنعة مختلفة كمن الصانع، فلا بد لهذا المصنع الرباني من يمس الصانع. فتأمل رحمة الله تعالى عليه وأقنع من يدري جماعة أن الشيء الواحد إذا أتلته أشياء متعددة وخرج بمخارج عديدة فلا بد أن الذي صنعه وأن الذي صنفه والذي خلقه سبحان الله تعالى. أما حتيجي تقول له انظر إلى هذه الأشياء وإلى الآية الفلانية وإلى ولو أريد آية حسية يراها في عيني، فلو أمسك ورقة التوت لوجدها آية حسية. تأمل وتفكر انت النهارده لما حديقه تتفكر سبحان الله تتفكر في عظيم مخلوقات الله وانظر وتامل من الذي هداك واجلسك في مجلس علم تتعلم منه وتسمع منه قال الله قال رسول الله الله تعالى، ومن الذي اذهب سبحان الله وتعالى مع هذا الزحام العجيب. ترى ان الزحام اشتمل على اصناف عده، فمنهم من ذهب لقضاء شهوة عاجلة ومنهم من ذهب لطبيب معالج. في الزحام وأن تترى زحاما لا يمكن أن يكون هم الناس بالزحام واحدا استحال، لأنك ترى الناس إذا جلسوا في مجلس واحد اختلفت المغلق. يعني وأنت تجلس في هذا المجلس همك يختلف عن هم هذا وفكرك يختلف عن فكر هذا وطبيعتك تختلف عن طبيعة هذا أنت إن جلست في مجلس تفهم، بمجرد أنك غيرك لا يفهم ولا يتحرك إلا إذا أنسك ورقة وقلما، وغيرك لا بد من الإعادة مرة ومرتين وثلاث، تختلف هذا صف وكذا وهذا صف وكذا، هذا اختلاف صلاح الناس. أي من هذه الميزات جلوس الناس في مجلس واحد مع اختلاف ومامورهم، آية من آيات الله تعالى، وجود الناس في مكان واحد مزدحم انصرف في مامورهم إلى أمور شتى، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. تكون في مكان مزدحم الحق تظن الحق مرة في أي مكان كان، هذا همها أن يدخل سيما، لكن من ذكر شريك فيه هذا همه أن العياذ بالله الزنا، ده همه يسلم المغرب في مسجد الفاضل الرابع، ده همه يعبر مجلس علم ما بين المغرب والعشاء، ده همه أن يستغل الزحام وأن يخرج من الزحام بغنيمة ثقيلة بسرقة، همه المكتب هذا همه أن يلتقي مع فتاته في المكان المزدحم ليزور مع زحمة الناس ومع زحام الناس. فإن رأيت زحام الناس فقل وتذكر الله تعالى وقل سبحان من أوسع في كل قلب ما أشغله. فالقلوب ازدحمت في مشاغل شتى، سهرت أعين ونامت ونامت عيون لأمر يكون أو لا يكون، انتصاران لكل وراتهم والثاني نايم يقول الشيء لا اهم، سهرت اخيه وما يدعو ده عليه الديان واذا عليه فلان واذا خايف من كذا، فما مش نايم كل يوم شتى المغرب. اهم ذات الله النوم، اهم ذات الله، انت بتبقى نايم وتعبان اول ما بتنام وتصحى كل التعب راح، ايه التفكير عندك كده؟ ما فيش التفكير ده عندك النوم، ايه اللي ما فيش ما تعرفش. آية من آيات الله، ولو لم تكن آية ما اختص الله تعالى بها نفسه وجعلها آية، لو علم الناس سرها ما كانت آية، لو الناس عرفوا سر النوم ما أصبح النوم غاية. فأنت إيه اللي بيحصل في النوم؟ إيه اللي بيكون؟ سرت أعين ونامت عيون لأمر يكون أو لا يكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان قادر في غد ان يكفيك ما سيكون، فدع الامور تجري في علتها الا تجدن الا خاليا البان ما بين غمضه عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. تفكر وتامل وانظر الى الناس والى هممهم، ترى هموم علم الايه، لو جاء الرجل المسلم الى مجلس علم يرجو رحمه الله تعالى لخلع همه كما يخلع حذاءه على باب المسجد، وترك الله تبارك وتعالى يصدق امره كيف شاء، فانت في مسجدك والله يقضي حوائجك، فدع الله تعالى يقضيها بما شاء، ولا تفكر في هم يشغلك عن طاعه الله تعالى. آية من آيات الله تعالى، آية. تامل في الناس وفي احوالهم، ترى من الآيات ما يدعوك إلى التقرب إلى الله تعالى، ما يدعوك إلى أن تكون مرتبا لله تعالى. والعجيب لو تأملت في أمر الله تعالى، الآيات القرآنية منها ما يحثك على الخوف ومنها ما يحثك على إيه؟ الرجاء. والله تعالى إن خفته آية أحببته، والمخلوق إن خفته كرهته وبعدت عنه. الله تعالى إن أحببته تقربت منه وأحببته، إن خفته تقربت منه وأحببته، والمخلوق إن خفته ابتعدت عنه وبغضت. آية من آيات الله، بكرة أنت فلان ومش عايز تشوفه وبكرة هتلاقيه كله مش عايز تشوفه متشوفش. الله تعالى إن خفته كلما ازددت خوفا كلما ازددت قربا، كلما ازددت قربا كلما ازددت حبا، كلما ازددت حبا كلما امتلأ قلبك يقينا وإيمانا بالله تعالى. آية من آية من آيات الله.
لو لم تسأل ربك الغضب لغضب الله عليك. العبد كلما سألته وألححت السؤال كرهك وملك وسئمك من كثرة سؤالك. تأمل آيات وآيات في أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل في نفسك. عينك ألا تأملتها؟ لسانك، فمك، أذنك، ألم تتأمل في الآيات؟ انظر إلى العين وقل يد من التي امتدت إلى العين وجعلتها في غلفة عظمية قوية متينة حتى لا تكلف العين ولا تتعرض ولا تتعرض العين لهلاك أبدا. ليس هذا تعتحد، بل يد من التي غللت العين برموش، هذه الرموش تعكس أشعة الشمس إذا انعكست على العين حتى لا تكلف العين من كثرة تسلط الشمس لها. يد من الذي امتدت وجعلت درجة حرارة العين تختلف عن درجة حرارة جسد الإنسان، تختلف عن درجة حرارة جسد الإنسان، كل هذا في جسد واحد. ولو انتقلت حرارة العين لحرارة جسد الإنسان لمات، ولو انتقلت حرارة كبد الإنسان إلى جسد الإنسان لمات. فدرجة العين تعمل في درجة حرارة لا تتعدى العشرة، وجسد الإنسان الطبيعي درجته 37 درجة، الكبد لا تعمل إلا في درجة حرارة 40 درجة مئوية. الله سبحان الله. طب لما لو وصلت درجة الإنسان لو درجة حرارة الكبد يهلك، ولو نزل درجة حرارة الإنسان لدرجة حرارة العيال، فسبحان من جعل في كل عضو جارحة تعمل على وفق مشيئة قدرة الله تعالى في هذا المصنع الرباني الذي يصرخ ويقول أنا مخلوق لله الواحد الديان. تأمل في التفكر تصل إلى قدرة الله تعالى، وتأمل في نفسك، وتأمل سبحان الله الماء النازل من العين، الماء النازل من العين مالح، ألا وهو إيه؟ الدموع ملح. الماء الذي في الماء الذي في الفم ماء طيب لا ولا تجد فيه ملح، مش في ملح. الماء الذي في الأنف حامض، ماء الأنف حامض، ماء العين مالح، ماء الفم عذب. ما اختلط ماء على ماء فما اختلط ماء الفم على ماء الأنف على ماء العين، بل جعل الله لكل ماء طعما على حسب الجارحة وعلى حسب العضو الذي فيه الماء، ليعلم الإنسان يقينا أن الذي فضل كل ماء على حدة هو الذي خلقه ودبر أمره ودبر شؤونه. سبحان الله، لا نملك إلا أن نصرخ وأن نقول سبحان الذي خلق فسوى، سبحان الذي خلق فسوى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وانظر إلى الآيات الدالة على الإنسان على أن يتفكر في عظيم مخلوقات الذي فعله. أولها في الآية 46 من آيات سورة النبأ، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. نتفكر في وصف رسول الله وفي صفة رسول الله. هذا الرسول الذي قالوا عنه ساحر وقالوا عنه مجنون، هل هو ساحر؟ هل هو مجنون؟ قل إنما أعظكم بواحدة، ربنا بيقول لهم، بيقول للنبي قل لهم أقول لك أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا.
ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نبي لكم بين يدي عذاب شديد. فهل هذا الرجل الذي يدعوكم إلى عبادة الله وحده وإلى ترك الأصنام والأوثان يدعوكم إلى جنة العرض وتعرض السماء الأرض، هل هذا الرجل اتهمتم بأنه رجل مجنون؟ ما هي العلامات الدالة يا أبي؟ تفكروا وتأملوا في وصف رسول الله وفي الأوصاف لكم وصف النبي، فستخرجون بعد أن يجلس أحدكم مع نفسي ومع أخيه ومع أمي ومع أبيه أن ينطق وأن يشهد شهادة الحق أنه نبي مرسل من عند الله تعالى. التقى الأخنس بن شريق مع أبي جهل يوما فقال يا أبا الحسن لا يسمعنا احد الا انا وانت، استحلفك بالله ده ذا من الله والعزه الهدف اللي احنا بنقوله، استحلفك بالله هل محمد صادق ام انه كاذب؟ ابو جهل قال والله والله ان محمدا لصادق، والله ان محمدا لصادق، ولكن اذا ذهب بنو وصيب اللي منهم اللي من كل النبي في السقاية والحجارة كنا نحن وهم سفارة رهان، منهم السقاية منا من يسقي، منهم الحجارة منا من يحجب، كنا هم المعجز. ثم قالوا منا نبي أنا لنا بهذه، لكنا مش نحن من الاثنين كنا متنافسين، واحد منهم يدقي السناد الحجاب، واحد منهم يدقي الحجاب، واحد يدقي الحجابة في حجابة البيت نفتح البيت احنا نلتقي السنة الجاية، واحد يأكل احنا نأكل، واحد يضيف انا نأكل. فطلبونا بحاجة جديدة ما نسمعهاش، قالوا منا نبي أن لنا بهذه، فوالله إن محمد الصادق، والله إن محمد الصادق. تصديق قول الله تعالى لهذه الواقعة في الآية الثالثة والثلاثين من سورة الأنعام، قد نعلم إنه نزلت الآية مباشرة، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يقولون ساحر كاذب شاعر، هذا يحزن رسول الله. قالوا إيه؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. دائما ترى الباطل جنديا وفيا من جنود الحق، الباطل ربنا جعله جند من جنود الحق. المرأة مثلا الوليد إن سمع كلام الله يقرأ من فم النبي، الوليد اللي نزل فيه بس احتفاظ في أيات سورة نور لو نزلت على جبل لجعلته دكا، ولا تطع كل حلاق مهين هماز مشاء بنميم، الخمسة مناع لقي معتدل أثير اتأمن عقل بعد ذلك غني تسعة صفات الوليد هذا. لو نزلت فيه على جبل ما كانش خليفة سمع القرآن واسمع أن القرآن فضحة، يعني ذهب إلى أمه فقال يا أمه قال محمد في تسع صفات اعلم ثمانية منها يقينا، ولا اعرف التسع كمان الجبال حلاف مهين هماز مشاء بنميم من نعم الخير كل اللي فيه الا الاخيره زنيم، افرد من هو الزنيم هو ابن الزنا، هو ابن الزنا زنيم التي يقال عنها في رقبه الشاه إذا نزلت من الشاب قد قيل عنها زميل، يعني أو هو الزميل الذي ألحق بالقوم وليس منهم، الزميل من ألحق بالقوم وليس منهم، إن محمد قال في تسع صفات أعرف ثمانية، فأخبريني بالتهويل الحرام التسعة دي غير إياه، أخبريني بالتسعة، عرف اسمع لقد كان أبوك رجلا عنينا يعني لا يقوى على النساء، فأتيت الراعي فزنيت به فأنت ولد هذا الراعي، ولولا القرآن كان قادم قبل العملية كده تستوي ما تسكتها لما سمع القرآن ما جاش يقول لك عشان كده بيقول لك دايما ربنا بيجعل الباطل جند من جنود الحق جند من جنود الحق ازاي الوليد لما سمع القرآن في الوليد اللي ايه مغيرة لما سمع القرآن من رسول الله قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسلم وإن أسفله لمغدق وما هو من قول بشر وإنه لا أدل ولا يؤلى عليه هل أسلم؟ لو قال هذا الكلام أبو بكر الصديق هل كان لمتعجب أن يتعجب من كلام الوقت أبد؟ لكن مغرب لو قال هذا الكلام عمر هل متعجب أنك أبد؟ الكلام الوقت يقول مؤمن القادة لكن كل اللي يقول رجل كافر ولا يسلم دل ذلك على أنه حق وأن القرآن حق والنطق أخرج الله الحق من فم الباطل في رحلة الجهلة الشهيرة التي كانت من آيات الله سبحانه وتعالى الإسراء والمعراج النبي يعني مش عارف اللومي طب اللومي أبلغهم إزاي مر عليه أبو جهل هل عندك من شيء هل أول مين اللي كده بلغ رحلة الإسراء والمعراج أبو جهل الأسرة الربيع من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قالوا في ليلة واحدة قال يا قوم يا بني ثاهر يا بني قرشين يا بني عدد اسمعوا تعالى اسمعوا فجمع الناس جميعا في شيء اراده رسول الله وما عرف كيف يصل اليه اجمع الناس كلهم ازاي هو ابو جهل جمع امه سخر الله ابا جهل ليكون جنديا وفيا من جنود الحق تعالى بس نقول لك فجمع الناس كلها فخرج الصديق بكلمته التي اصبح بها صديقا وجد بالذات ارايت ما يقوله صاحبك ماذا يقول يقول انه يزعم ان غسل به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وعاد في نفس الليله ونحن نضرب اليه اسباب الابل شهرا ذهابا وشهرا مجيئا الصديق كان اعلم كده بكثير قال والله خيفك النظر في امر القرض فما بالك بامري اسباب السماء والصديق كان نعلم كده أن الله لو أخبرني أنه عرج به إلى السماوات العلى لصدقته وبقى نشيل السماوات مفعل المعرض خاطئ لكن انظر إلى شدة صدقه وهو صاحب ذروة سنام الصديقية في هذه الأمة رضي الله عنه وارضاه فالشاهد إذن أن الحق يخرج من أبواب باطل وأن الباطل جندي من جنود الحق فبسمع لما ربنا نزل القرآن تبت لدى أبي لهب وتبت هل كان أبو لهب الناس كان حيا يرزق ما هو موجود بين أظهرهم كان بإسلام أبي لهب لو أسلم أبو لهب لانقلب الإسلام رأسا على عقب ولارتد مرتد من بعاث الإيمان لما ربنا ثبت لدى ابي لهب وتبت ما اغنى عنه صار اصلا الزوج لما الرجل اسلم ويبقى ربنا يعطي الاسلام يقول هبت كده ولا يحط يفرق ما هذا هل استطاع ان يقول ولو نفاقا ما استطاع فابو لهب كان جنديا من جنود الحق لانه قال لان الله انزل القران وهو حي ولو نزل القرآن بعد مماته لقالوا هو لا يستطيع أن يقول ذلك لأنه مات أو لا هو حي يرضى وهو موجود فكان أبو لهب جنديا من جنود الحق فأخره الله تعالى لخدمة الإسلام كذلك في كل زمان وفي كل مكان تفكر وتأمل في صدق رسول الله وفي صدق رسالة رسول الله تؤمن أنه رسول من عند الله كما ربنا قال لهم قل إنما أعظكم بواحدة في الآية 46 من آية السماء قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى كل اثنين يعودوا ويتكلموا أو تتحدث مع نفسك وتخاطب نفسك أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بيستخدمكم من جنس الآية الثانية الآيات التي استدل بها بعد ذلك من خواتيم سورة آل عمران في هذه الآيات التي قال رسول الله عنها ويل لمن قرأها ولم يتذكرها
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار.
ما نقول لآيات مش آيات. في خلق السماوات آية وفي خلق الأرض آية وفي الليل آية وفي النهار آية.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
فأهلوا أولي الألباب هم المتأملون المتدبرون المتفكرون الذين يدعون الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا. تسمع ايضا من الايات التي جاء بها من الايات الشهيرات من ايات سورة الغاشية من الاية 17 الى الاية 21 افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
سبحان الله من الذي خلقها وركبها وجعل لها صوتا وتمشي على أربع وجعل لها وضعا يختلف عن وضع الإنسان. وكيف جعل الله الإنسان مكرما يمشي على اثنين لا يمشي على أربع. وكيف جعل الله الإنسان سميعا بصيرا ناطقا متفكرا متأملا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.
فذكر فإن رأيت ذلك فتفكر وتأمل وذكر واعلم يقينا أن الخالق الذي أوجدها هو الله تعالى. والآيات في كثير من القرآن تدعون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم والكافرين أمثالها كالآية العاشرة من آيات سورة محمد. وفي كثير من الآيات القرآنية تدعون وتحثنا على أن نتأمل ولا يمضي الشيء منا ولا نتفكر فيه. سبحان الله تتأمل من الذي من عليك بالطاعة وغيرك بغفله حتى تجد في بيت الله والملائكة تحسب لك وتعد لك من الحسنات وتكيل لك من الحسنات بالمثوان الأنفى وغيرك في غفلة يكال له بالسيئات بالمثوان سيئات العبد والعبد وأنت ها أنت ذا تحسبك الملائكة وتغشاك الرحمة وتتنزل عليك من سحاب الرحمة ما لا يخطر لك على بال ولو انكشف العجب عنك لا تعقت من هول ما ترى من الملائكة التي تحفك من مجلسك إلى السماء الدنيا. ملائكة تحفك في كل ناحية هذا من فضل الله تعالى على من من الله عليه بطاعته. فاللهم لا تنسنا بشرك ولا تولنا غيرك ولا تؤمنا مكرك ولا ترفعنا سترك واجعلنا من الغافلين ولا تجعلنا أبدا من أهل الغفلة واجعلنا من الذاكرين كثيرا وكثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا باب يدعونا الباب إلى أن نتأمل وأن نتفكر كي نزداد إيمانا ويقينا. وقد سبق أن بينا أن من باب تحصيل اليقين التفكر في آيات الله رب العالمين من باب تحصيل اليقين. فنحن في حاجة إلى أن تتيقن وأن نثق بالله ثقة واسعة أن نتفكر. فبالتفكر تصل إلى باب من أبواب تحصيل اليقين. اليقين الذي قال عنه ابن حجر رحمة الله تعالى عليه ويكبر قولة عبد الله ابن أم عبد رضي الله عنه ويقول الإيمان أصل اليقين. قال ابن حجر
ومراد ابن مسعود أن الإيمان أصل اليقين، فلو وقع اليقين في القلب كما ينبغي لم بعثت الجوارح كلها بالأعمال الصالحة. تقصير هنا انت لسه من عمل صالح وجوارح كلها، لأن اليقين قد ملأ هذا القلب، انتهى القلب يقين الإنسان موجود عشان تشتغل مع الله سبحانه وتعالى، عشان تعمل الكون بالعبادة، عشان تعمل الكون، لكن مش موجود من قبل النوم والغفلة واللهو واللعب لا. فلو امتلأ القلب يقينا لم بعثت الجوارح كلها بالأعمال الصالحة. والقول الشهير لسفيان رحمة الله تعالى عليه حين قال: لو وقع اليقين في القلب كما ينبغي لطارت الجوارح كلها شوقا الى الجنه. كل جوارح تبقى مشتاقه للجنه سبحان الله. عشان كده بيقول لابد من التفكر في ايات الله رب العالمين ليتوبكم من ابواب الحصول على اليقين. الباب المعزز ده باب مهم جدا، باب المبادره الى الخيرات وحث من توجه لخير على الاقبال عليه بالجد من غير تردد. اسمع، بنبدا في اي باب من ابواب الخير شوف الجديد. لقيت ناس تدعو الى الله تعالى بما، لقيت ناس قاعدين تقرا قران القران، لقيت ناس بيقول لك يلا بينا نصوم يلا نصوم، يلا بينا نقرا القران، ناس كمان بتعد. اياك ان تتعلل في طاعه، اياك ان تتعلل في طاعه، فالتعلمش بتاع يلا بنا مجلس اطوران مشراء مفيش بخير، يلا بنا نحفظ القرآن يريد العيال وامهم وابوهم واخوان مش خاص اياك. فكل عمل انهاك عن طاعة الله من مجلس علم وحفظ القرآن ومجالس العلم هو شؤم عليك. هذا العمل شؤم ان انهاك عن طاعة الله تعالى. وبالتالي بادئ وسائل عكاشة رضي الله عنه يسمعه وهو بجانب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله. النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ما تكفش. فقال له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ما نفكرش هو زي فرصة حد العيال ادعو الله ان تكون ممن يدخلون جنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. فعكرش انت دار الى هذه الدعوة قال ادعو الله ان يجعلني منها. قال انت منه غير قال انت تبوان ما خلصنا فاتا فلا ادعو الله ان يجعلني منه ان سبقت بها عكرش انت سبقت بها. أبو عامر الأشعري عم سيدنا أبي موسى أبو عامر الأشعري رضي الله عنه أجمعين لما كان أميرا على جيش أوطان ذهب إليه خلاص أصيب من جيش وذهب إلى ابن أخيه أن يسمع أنا خلاص أنا يعني كده أنا في غلط الأخير اذهب الى رسول الله وقرئه انطلق الى من سلم وقرئ منه السلام وقل له يدعو لي. فذهب ابو موسى الاشعري يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه اتت رساله. فتوضا رسول الله ورفع يديه ودعا وقال اللهم اغفر لعبيدك ابي عامر واجعله فوق كثير ممن خلقت يوم القيامة. سن عبد الله بن قيس عبد الله الأشعري وشوف كده قال يا رسول الله وأنا يدعو بحدي وأنا رسول الله. فقال رسول الله اللهم اغفر لعبد الله بن قيس الدمسة وأدخله يوم القيامة ليدخل الجنة. فمين وصل الدعوة دي؟ لما يأمر ذنبه يفعله وقال وأنا كمان ادعي لنا كمان معاه. فانت لما تستناش فرصة الولد فرص الطعام لما تجيلك ما تعرف فرصة مجلس علم الحق فرصة صوم الحق. وخير دليل على ذلك ما رأي مسلم في
في صحيح في الحديث الذي يحفظ كل من حديث من أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي المقدمة دي مش صحيح مسلم موجودة في مسلم الإمام أحمد لما قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى النبي بنا الظهر يوما البقية ده صحيح مسلم فقال من أصبح منكم اليوم صائما فليصم صلاة الخير قال أبو بكر الآن قال من أصبح اليوم منكم مسكينا أو بكر قال أنا قلنا له المرة فاتت بس جزناه في باب الإنفاق الأولى استشهد عليه في باب آخر قال هو ليه مسارعة إلى الخير مسارعة الخير هل السلم خير أي مسارعة طبعا هل علاجة المرضى خير أصل مسارعة فيه من أطعم منكم اليوم مسكينا مسارعة قال أبو بكر الآن من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر الآن من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر الآن من سمع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر الآن قال النبي ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة يروي أصحاب السير أن عمر بن الخطاب كان أميرا للقضاء في خلافة أبو بكر الصديق كان وزير العدل في خلافة أبو بكر الصديق كان أميرا للقضاء لابن عمر فمش لاقي مش لاقي في خطيئة الشهود فهو لما حاسب أما الله هؤلاء قال سنة باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه شوف الراجل اللي لسه مبتدئ محتاج لحد يقول له تعالى لسه لما المرض مش مجلس محتاج الواحد كل ما يروح مجلس يقول له تعالى معاه محتاج لكل بيت تأخذ خيره وتؤمن على علمك وعلى عبادتك هذا الرجل لو تعلم علما وخرج به هو في ميزان حسناتك فأنت تزمن جواك ومن وقد جعلك الله تبارك وتعالى سببا في ذلك فأنت سبب في بداية هذا الإنسان وفي بداية حسن فتسأل سارع إلى الخيرات وتقدر الخيرات لأن الله تعالى أمرنا بذلك فقال تستبق الخيرات كأن هذا يا جماعة في أمور الآخرة تأتي بألفاظ تختلف عن الألفاظ القرآنية في أمور الدنيا أقول ألفاظ المسارعة بالخيرات أو ألفاظ فعل الخير للآخرة تختلف عن الألفاظ القرآنية بالنسبة لأمور الحياة الدنيا اسمع في الآية التي بين أيدينا موجودة الآية 133 من سورة آل عمران ربنا بيستنشق أول فتح الخطاب ليه وسارعوا اسمع الكلمة وسارعوا طيب كويس في الآية 20 من آل سورة الحديث سابقوا في الآية 14 من سورة أن يصفقي وفي ذلك فليتنافسوا من تنافسوا اسمع الألفاظ مسارعة مسابقة مناسبة ما تكلمش هذه الألفاظ في ألفاظ هذه الدنيا يعني ما قلتش زي ما الناس تقول لك ربنا قال اسعى يا عبد من الأمثلة اللي احنا لازم نبذلها وربنا قال اسعى يا عبد ونفعل كل أهل قالها فين اللي قالها أتأثرنا على الله تعالى يا رجل فين دي اسعى يا عبد ونفعل السعي هذا يأتي في أمور الآخرة أما في الحياة الدنيا يأتيك بألفاظ تختلف عن ألفاظ الحياة الدنيا اسمع بقى في الحياة الدنيا كيف هو النبي في الآية 15 من آيات سورة إيه تبارك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ما قالش فاسعوا ولا قال فتنافسوا أي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وقوم رزقه وإليه النشوف فعلا يقينا أن الأمر بدايات ونهايات الله تعالى هكذا ترى أن أمور الآخرة أن الله تبارك وتعالى تكفل لكل إنسان برزقه فقال وما من دابة أي إنسان من طير ووحش أي إنسان وإنسان وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فتكفل الله بأمر الرزق في الحياة الدنيا
وأوكل أمر الآخرة إلى سعيه فقال أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فبالتالي ترى أن ألفاظ الآخرة تختلف عن ألفاظ هذا الدنيا. سرقوا فسرقوا فتنفسوا وفي ذلك فليتنافوا فاسعوا فسرقوا فسرقوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ها الفرار المنافسة المسابقة المسارعة أمور تدل على أن يشمر الإنسان عن التاعبين وأن يعمل ليلا ونهارا حتى يأخذ وينال هذا الشرف أن تكون من أهل الجنة. تسمع بل الأقوال التقنية وصاروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فسرا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أما في هذه الدنيا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. خلقتك لعبادتي فلا تلعب وقدرت لك الرزق فلا تتعب إن قل فلا تحزن وإن كثر فلا تفرح إن أنت رضيت بما قسمت لك أرحت بدنك وعقلك وكنت عندي محمودا وإن لم ترض بما قسمت لك أتعبت بدنك وعقلك وكنت عندي مذموما وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا وما فيها والفوق الترفد الوحش في البرية رواية في الثلاث رواية ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. روى أحمد والطبراني من حديث أنس وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وقال الترمذي عنه حديث حسن صحيح وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان في الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولا يأتي من الدنيا إلا ما قدر له ومن كان في الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راهبة. حديث أحبتي يكشف عن سر شقاء الإنسان في حياة الدنيا أنه انشغل بما تكفل الله به وترك ما أمره الله به. لما أقفت الآية أنت ما تردش ربنا سبحانه وتعالى لعلك ما تتقش به لا تتكفل هذا الأمر فالله تعالى والذي خلقك وقدر لك رزقك وما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب الموصلة إلى هذا الرزق لكن أوكل أمر الآخرة إلى سعيك. فتكالبنا على الدنيا تكالب المدهوج المستهتر وأعرضنا عن الآخرة كأعراض المغرور المستحقر ونسينا أن الله تعالى سيجمعنا إلى يوم يسألنا فيه عن الصغير والنقير والكبير والصغير والقطير. فبالتالي الأحاديث إذا كبرنا يجينها حديث هامة نرى أنها لن تكون الوقت مش هتكون معانا. الحديث الأول هقوله لحضراتكم رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بادروا بالأعمال الصالحة الذي أمرنا به بادروا فارق
إياك أن تفوت عملك. ما تفوتش في يعني مجلس علمك لكتاب القرآن تعلم، في دعوة ادعي، في عيادك مربعون، في تشييع جنازة شيئا، في نفقة أنثى، كل على حق ما يفترضه له أعطى. ولا تدع يوما يمر منك إلا وتعادل نفسك. فالذي فعلته يوما من الخيرات المرضى عن استعمال كل الخيرات. وصلت النهارده مريض، اجي ثبت المريض كذا، ما فيش. شيعت اليوم جنازه والعزازي، اجي كمان ذلك كذا. دعوت الى الله تعالى، عم خلفت من فلوس العشره، اجي كمان ذلك كذا. عم ايه اللي عملته النهارده؟ كل واحد يجيب من حضرات النهارده يقعد ويحاسب نفسه، ايه اللي عملته النهارده؟ مش حكايه نفسك الا ان انت صليت خمس صلوات ما عملتش حاجه غيرها. والصلوات الخمسه مش في جماعة ومش في وقتها. ممكن فلت جدًا مش هيبقى حاجة في أي حتة أنا وضلت إيه اللي عملته في يومك النهاردة؟ هذول خلينا بتوع النهاردة. حازم نفسك النهاردة إيه اللي عملته؟ قلت ميتًا؟ أبدًا. شيعت ميتًا؟ الحمد لله مش حد مرة مات. طب عرفت مريضة مفيش حد عرفه عليها، وأنت شايف إن أنت تكون عارفه؟ وشفت العسل مش شفت العسل. طيب شيعت ميتا يا عم الحمد لله اهلي كلهم بخير النهارده الحمد لله حدش مات. وشفت كل اهلك، شفت كل معارفك، مش راجل مسلم. من تبع جنازه ده مسلم، ما قالش مسلم قريب المسلم بقيت اخلف. لا مفيش. طيب كم قرات من كتاب الله اليوم؟ من المصحف قريت قريت ايه؟ يا ترى في واحد النهارده عارف سمع منك كلمة ربنا سبحانه وتعالى هذا؟ كم دعوت إلى الله تعالى؟ مفيش. كم قرأت من كتاب الله؟ مفيش. كم حفظت من آيات الله؟ مفيش. كم أخذت من حديث رسول الله؟ شوف كده مفيش. كم كلمة طيبة تكلمت بها اليوم؟ كلمة طيبة. كم سيئة قابلتها بالإحسان اليوم؟ ده بمجرد ما شتمني شتمته، بمجرد ما اذاني اذيته. انت تهاجر من الباب الذي نتحدث فيه، بادروا بالاعمال الصالحه فستكون فتنا للمرء، فستكون فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا، يصبح الرجل مؤمنا اسمع يعني تفتح يصلي على ماذا كن فيه الله اعلم. اللهم ثبتنا بالقلب الثابت، قلب النيه، قلب العبد بين اصبعين من اصابع الرحمن، ان شاء اقامه وان شاء اذاقه. ان القلوب لا تتقلب ام سلمه، او ان كان النبي يدعو في بيتها كما روى احمد انه انها رضي الله عنه تقول كان النبي كثيرا ما يدعو النبي غير المعصوم، فكما يدعو اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. شوف ازاي النبي بقلب المعصوم كان يدعو كده. ما نحن كما ما بندعيش كده. هل دعونا الله بهذا الدعاء اليوم؟ حد فينا افتكر الدعاء؟ اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. ندعو الله اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك يا ارحم الراحمين. هل دعونا الله عز وجل؟ فاسمع ستنا موسوم سنة رسول الله أن القلوب لا تتقلب. قال إن قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، إن شاء أقامه وإن شاء أداره. فاللهم أقم قلوبنا على دينك على الحق وعلى الحق الراحمين. ستكون فتنا كقطع الليل، كقطع الليل المنزل الحديث عن ذلك نتحدث فيه. ما هي الفتن؟ نسأل الله العفو والعافية. فتن لو أردت أن تخلق على الزمان الذي نحياه بزمن الفتن ما أخطأت وما زدت عن تعريف الحقيقي لك. زمن الفتن أي زمن الفتن؟ إيه الفتن؟ عايزين نعرف، عايزين نعرف شو الفتن؟ ها؟ بأنواعها وكيف يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل في هذه الفتن؟ وكيف يخرج من الفتن آمنا سالما سارا بدينه وإيماني إن شاء الله تعالى. في الحديث قال لي ستكون فتنا كقطع الليل. عادين يشكين قلوا اللهم خلي خلي الغلط تشكين ستكون فتنا زي ما نقول ايه ان امتي اناس يدخلوا فيها تقول الف يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب وعادين يشكين قلوا لهم منهم عادين يشكين لي ستكون فتنا خلي الغلط خلي الغلط ستكون فتنا والله صحيح ستكون فتنا يا شيخ ايوه ستكون فتنا تقطع الليل ستكون واصبح الان ستكون فتنا تقطع الليل مش اي ليل كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا يصلي يصلي العشاء يصلي الليل يصلي مش هذا العام فلا اتوقف اذا احنا ناخذين الكلام ده يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي اغلى عندك يقين مفيش طبعا اغلى 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 مع ذلك يباع الدين. اصبحنا في زمن يباع فيه الدين. نسال الله العافيه والعافيه نكلم ثلاث تكلم نعيش ان شاء الله تعالى ان جمعنا لقاء قادم مع هذا الحديث الخطير ان شاء الله تعالى. نسال الله العافيه والعافيه ونؤذن لصلاه الشيء وهذه الاشياء نعيش معها بكم ان شاء الله تعالى.